كثير لما أعطوه الثقة الكاملة لما وجدوه فيه من طهارة الذات ونبل المقصد وصلابة الموقف وحصافة الرأي وبعد النظر. ولولا مواقفه السامية الخالدة هذه لوقعت الفتنة الكبرى، حيث إنه كان يؤمن بأن أهم وظائف العالم وواجباته الأولى معالجة الشؤون السياسية وفهمها حق الفهم، وقد أعطى سماحته تعريفا للسياسة بأنها الوعظ والإرشاد والنهي عن الفساد والنصيحة للحاكمين بل لعامة البلاد والتحذير من الوقوع في حبائل الاستعمار والاستعباد، حيث نتيجة الاستعباد هي وضع القيود والأغلال على البلاد وأبناء البلاد. وقد سنحت للشيخ كاشف الغطاء مستمعين الفرصة بزيارة السفير البريطاني لمدينة النجف الأشرف واجتماعه به سنة 1953 للميلاد، فواجهه بالمنكرات التي أقدم عليها الإنجليز في كافة أنحاء العالم، بما فيها سعيهم إلى ضياع فلسطين وجهدهم لسقوطها بأيدي اليهود ومساعدتهم على الاجتهاد في استعمارها أرضا وشعبا، ثم محاولة تهجيرهم إلى كل حدب وصوب، ثم كان له لقاء بالسفير الأمريكي فواجهه أيضا بما لأمريكا من اليد الطولة في تثبيت إسرائيل بأرض فلسطين وما تسبب عن ذلك من أعمال وحشية يندى لها جبين الإنسانية. أيها الكرام، في كل مكان ومن أبرز مواقف المجاهد الجليل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو الامتناع عن حضور مؤتمر بحمدون الذي روجت له أبواق الاستعمار، بل كان رده على دعوة الحضور حاسما بليغا جدا، وقد ألف سماحته كتابا لهذا السبب في خدمة الأمة الإسلامية والذب عن حماها في مواجهة الاستعمار الظالم، وهو كتاب المثل العليا في الإسلام لا بحمدون. لقد كانت هذه الدعوة موجهة له من قبل نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط في أمريكا لحضور مؤتمر لرجال الدين من المسلمين والمسيحيين عقد في لبنان لبحث القيم الروحية في الديانتين والأهداف المشتركة وموقف الديانتين من الشيوعية، فرفض الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء الحضور مع بيان مثالب أفكار الأعداء لضرب القيم الروحية، ولذلك خاطب سماحته نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط في أمريكا: ألستم أخرجتم 900,000 نسمة من العرب؟ أخرجتموهم من أوطانهم وبلادهم وشردتموهم بالصحار والقفار يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء، وكانوا في أوطانهم أعزاء شرفاء يكاد يتفجع لحالهم الصخر الأصم ويبكي لحالهم الأعمى والأصم، وأنتم لا تزالون تغرون اليهود بالعدوان عليهم، والعجب كل العجب أنكم في الوقت نفسه تطلبون من المسلمين والعرب الانضمام إلى جهتكم والتحالف معكم وإبرام المعاهدات لكم، فإنكم تضربون العرب بأرجلكم ورجالكم، تصفعونهم على عيونهم بيد وتمسحون رؤوسهم باليد الأخرى. نعم مستمعينا، لقد انتشرت تصانيف العلامة كاشف الغطاء فكانت موسوعة إسلامية ومنها الدين والإسلام، المراجعات الريحانية، أصل الشيعة وأصولها، الفردوس الأعلى، الدروس الدينية، جنة المأوى، وتنقيح الأصول. وقبل أن يرحل إلى جوار رفيقه الأعلى، أسس سماحته مكتبة عامة موقوفة تكون بمثابة الصدقة الجارية التي تنفعه في أخراه فضلا عن حياته. فجدد مدرسة جده الأعلى الشيخ جعفر الموقوفة، وبنى جناحا إلى جنبها خصصها للمكتبة. وقد ألمت بالشيخ الكبير محمد حسين كاشف الغطاء وعكة صحية قبل رحيله بشهر، مما استدعى دخوله للمستشفى في بغداد. ورغم ذلك لم يتباعد سماحته عن الأعمال التي كان يقوم بها من التقائه بالناس وقضاء حوائجهم. وبعد أن ذهب إلى قرية كرند اعتراه بعد ليلتين عارض مفاجئ، ففاضت عام 1373 للهجرة روحه الزكية الطاهرة. في ختام حلقة اليوم مستمعين الأحباء في كل مكان، والتي كانت عن السيرة الطيبة والمباركة للعلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، نتمنى لحضراتكم إن شاء الله رفقة طيبة في لقائنا القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم. موضوع البحث هو آثار حب الرئاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحديث حول بعض توابع الحسد، الرئاسة والترأس وحب الترأس على الناس. هذا الأمر قد يكون له منشآن. المنشأ الأول القوة الشهوية، يعني شهوة المال مثلا، يحب يكون عنده باع عريض، أو القوة السبعية الغضبية، يعني يكون عنده هيمنة وسيطرة. أكو بعض الناس هذا شأنه، يحب يترأس حتى لو على نفرين، يكون هو لازم هو الرئيس، يعني ما يرتاح إلا إذا كان هو، حتى لو خلوه على الأبارق مال الحمامات لازم يصير هو الرئيس. زين، بعض الناس هالشكل. وقد أكدت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام على خطورة هذه الآفة الأخلاقية الرذيلة الخطرة المهلكة. وقلنا بأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما ذئبان ضاريان أرسلا في قطيع غنم بأكثر فسادا من حب الرئاسة في دين الرجل المسلم. يخلي هذا ما عنده دين ولا ديانة أصلا، حب الرئاسة خطر جدا. زين، حب الرئاسة هذا له مساوئ، نواتج، يعني نواتج خطرة جدا. من تلك النواتج الخطرة الإعراض عن الحق، إعراض عن الحق بشكل صريح واضح موجود في القرآن. حب الرئاسة بطبيعة الحال مرتبط بالدنيا. القرآن يقول: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. عند حالة من الإعراض عن الآخرة، عن الحق، يعني الآخرة حق، عند إعراض يصير. زين، هذا أول إفراز إن صح التعبير من السلبيات لهذه الآفة وهذه الرذيلة. ثانيا الإعراض عن الحق ومراعاة الخلق. مراعاة الخلق، مراعاة الخلق يصير همه مقصورا على مراعاة الناس، هو بطبيعة الحال هذا ينتج آثار سلبية أيضا، لأن أنا إذا جيت أراعي الناس أول ما يكون في قلبي النفاق، يكون الإنسان هذا يعيش حالة من النفاق إذا صار شغله بس يراعي الناس حتى لو كان على حساب الله، يصير هذا منافق. ومن وين هذا؟ من الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بأن حب المال والجاه، الجاه يعني الشهرة، السمعة، السلطان، يعني هيمن على القلوب. إذا واحد يحب هذا الأمر، قال: حب المال والجاه ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل. ولعله في السرعة، قد إلى أثر سريع وخطر جدا في قلب الإنسان أن يعيش هذه الحالة، يراعي الخلق حتى لو كان على حساب الحق. هذا أول أمر من الأمر الثاني أو من القضية الناتج الثاني، وهو مراعاة الخلق. ثانيا إذا كان يراعي الخلق يعيش حالة من الرياء، طبيعي، يعني ذاك النفاق في الأمور العامة، الرياء في العبادة. ما دام يراعي الخلق ما يهم، المهم أن يكون إلى سمعة في المجتمع، المهم أن يكون له أثر، صوت، صيت، شخصية، حتى لو كان على حساب صلاته، حتى لو كان على حساب دعاء إقراء، حتى لو كان على حساب قضية حسينية مثلا، حتى لو كان، ما يهم، المهم أن يشتهر، المهم أن يسيطر على القلوب. في هالحالة هذا المسكين ما يدري هو ايش غارق، غارق في الرياء، صير نظرة شغله الشاغل وهمه إلهام ارتباطه بمراعاة الخلق. فإذا الإعراض عن الحق، ثانيا مراعاة الخلق، بهذين الأمرين مراعاة الخلق أن يوجب النفاق ويوجب الرياء، زين، ويوجب شيئا ثالثا وهو حب المدح. يعيش المسكين حالة من الغرور، يحب في المجالس يمدحوه، يحب في الأوساط العامة يطلع اسمه مكتوب في كل مكان، وبعض الأوقات تتعجب من هالإنسان المسكين، يحب يوصل صيته وسمعته إلى بلد نائية لا يعرفه ولا يعرفهم، ولا يوم من الأيام ممكن يوصل هناك. بس هالشكل تلو تسألني أنا، قل لي زين لو وصل صوتك وصيتك وشخصيتك للهند، وانت ما بتروح يوم الأيام الهند يعني، ثم ماذا يعني؟ شنو العبرة بأنه انت ترتاح وتلتذ إذا صار صيتك مغطي الآفاق؟ فإذا هذه سلبيات خطيرة جدا، من سلبيات أو من هذه الرذيلة المهلكة، وهي حب الرئاسة. زين العلاج في وين؟ أكو علاج علمي وأكو علاج عملي. العلاج نوعان. العلاج العلمي يمكن تحقيقه بالتمييز بين الباقي والفاني. كن أنا بفكري أعيش حالة من التأمل، هذا الذي أريده، هذا الذي أطمح إليه، هذه الشخصية الواهمة الموهومة، هذا الصيت، هذا شنه باقي لو فاني؟ عندك واضح أنت دليل يكشف لك هذا الأمر. إن كان هذا الصيت وهذه السمعة، إن كان هذا الأمر مرتبطا بالدنيا فالدنيا زائلة فانية، وإن كان مرتبطا بالآخرة فهي باقية. من وين؟ أكو شواهد كثيرة، القرآن يريد ركز على هذه، وهذا أمر مهم جدا. في وين؟ في قوله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. شوف ركز على شنو، بل تؤثرون الحياة الدنيا، في قبالها ركز على عنوان البقاء والآخرة. يعني شلون ما تدري أنت أيها الإنسان؟ والآخرة خير وأبقى. البقاء هو العمدة. ثانيا قوله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، في قبالها والباقيات الصالحات. فركز على شنو؟ عنوان البقاء. فإذا أنا أرد أعالج نفسي، أعيش حالة تأمل فيها الآيات ونظائرها، أشوف القرآن ركز على أن الدنيا بما تحمل، أي شيء يرتبط بالدنيا ده زائل، مال بنون جاه سلطان ما يفرق، كل زائل منتهي، هذا الباقي شنو؟ ما يرتبط بالآخرة. هذه الحياة اللي تشوفها كلها فناء، ترى لحظة وكل شيء ماكو. فالمفروض الإنسان علميا يكون يعيش هالحالة من التأمل والتفكر، هذا علاج علمي لحب الرئاسة والجاه وأمثاله. العلاج الثاني العلاج العملي. علاج العملي ما شاء الله عن طريق ما أثر عن أهل البيت صلوات الله عليهم، والحديث فيه طويل، لكن ربما من أنجع وأنفع العلاجات مراجعة قصص العلماء، قصص الأولياء، قصص الأبرار الصلحاء الذين عاشوا ما يحب يتظاهر بشيء أصلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين، فض حوائج المحتاجين، اشف المرضى بشفائك، ارحم الموتى من المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة والصلوات.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم، ودمتم بألف خير.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أكون أول من أسلم. أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
الفجر ينادي الأرواح الساكنة لتنهض من سبات الهوى. اغسلوا وجوهكم بالوضوء وافتحوا أبواب القلوب للنور. تعالوا إلى صلاة ترفعكم مع أول شعاع يكتب للكون حياة. ها هو موعد أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن داعب لعب، والمنافق قطب غضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي هذا الحديث الشريف عنه في تحف العقول الصفحة رقم 49. أحبتي الكرام، هذا الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب المؤمنين بأن يكونوا على صفة الدعابة، صفة المزاح الحسن المستحب، المزاح الممدوح في الشريعة الإسلامية. داعب لعب، هذه صفة المؤمن. لعب بمعنى هذه الدعابة المستحسنة، لطيف مبتسم مريح عندما تنظر إليه، تود أن تحدثه، تود أن تتقرب إليه، بعض الناس تراهم بهذه الصفة، وبعض الناس للأسف يكونون دائما مقطبين مغضبين، لا تستطيع أن تحدثهم بكلمة واحدة، ربما لا يجيبك أصلا إذا سألته أو إذا سلمت عليه، لا يرد إليك السلام أو يومئ إليك برأسه هكذا. هذا كله ليست من صفات المؤمن طيب الوجه وحسن المنظر وحسن الابتسامة والمريح للقلب وللنفس، يكون سببا في انشراح النفس الإنسانية إذا نظر إليها الآخر. هكذا يجب أن يكون المؤمن طبق هذا الحديث الشريف وأحاديث أخرى كثيرة عن رسول الله والأئمة الأطهار، يحثون المؤمن على التمسك والتمثل بهذه الصفة الحسنة، أن تكون فيه دعابة، أن يكون مريحا، أن يكون مبتسما، أن يكون وجهه من أسباب الانشراح للنفس الإنسانية، لا يكون مقطبا غضبا. هذا المنافق من صفته والعياذ بالله أن يكون قطب غضب حسب نص الحديث الشريف الذي تصدرنا به في هذا الحديث. نعم، إذن المؤمن عليه أن يبتعد عن صفة كونه قطب غضب، ويتمثل بصفة ماذا؟ بصفة هذه الدعابة الحسنة المستحسنة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى أيضا ينص على هذا المعنى ويرغب المؤمنين في هذه الصفة، إني أمزح ولا أقول إلا حقا. هذا معناه ماذا؟ أن المزاح فيه جانب باطل والعياذ بالله، وفيه جانب ماذا؟ فيه جانب حسن، فيه جانب الحق، فيه قول للحق وفيه قول للباطل. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أني أمزح، ولكن أي مزاح هذا الذي يمزحه الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذا المزاح هو مزاح حسن، لا يقول فيه الرسول إلا الحق، وحاشاه من شيء خلاف الحق صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الإمام الصادق عليه السلام له في هذا المعنى، ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. هذه الدعابة الحسنة المستحسنة المستحبة للمؤمن، هذا المؤمن من طبيعته أن يكون نفسه منشرحة، قلبه مطمئن بذكر الله، مطمئن في وضعه في هذه الدنيا، ضامن لمستقبله بما له من ثقة بالله سبحانه وتعالى، أنه ضامن لمعيشته، ضامن لدفع البلاء والمشاكل عنه، ضامن لأخراه، لأن يكون في الجنة والنعيم مع الرسول وآل البيت مع الأولياء الصالحين. هكذا من طبيعته عندما يشعر هذا الشعور دائما أن يكون ذو دعابة، أن يكون مرحا، أن يكون مسليا للآخرين، أن يكون مبتسما دائما، لا مقطبا لا مغضبا. هذه من طبيعة الإنسان المؤمن، ذاتيات الإنسان المؤمن، بما أنه مؤمن بالله واليوم الآخر، ومؤمن بما يستدعيه ويتطلبه هذا الإيمان. إذن من الطبيعي أن يكون مطمئنا ومنشرحا وضامنا لدنياه ولآخرته. فما من مؤمن إلا وفيه دعابة. ثم قال الراوي الذي يروي هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت يا ابن رسول الله، يعني يقول الإمام الصادق عليه السلام، وما الدعابة؟ هذه الدعابة ما هي التي تقصدها في هذا الحديث؟ بعض الدعابات تكون منبوذة مستقبحة، يعني ماذا يفعل؟ يعني يتحرك كثيرا مثلا، أو يقول كلام في غير موقعه، أو ماذا؟ أحيانا قد تطلق الدعابة في هذا المعنى السلبي الغير مستحسن المستقبح، عادة هذا بما لا يليق بالمؤمن وبمكانة المؤمن وبالشخصية المؤمن الاجتماعية بين الناس، كونه شخصية محبوبة ومؤثرة، هل يصلح ذلك؟ فما هي الدعابة؟ أراد أن يستفسر، لا تبقى الأمور عليه غامضة، يريد أن يفهم كلام الإمام وتوجيه الإمام سلام الله عليه بالمعنى الصحيح بالمفهوم الواقعي المستقيم، حتى يستطيع أن يطبق هذا الكلام عن الإمام الصادق عليه السلام. فسأل الإمام، لم يبقى ساكتا، العلم كنز، مفتاحه السؤال، لابد الإنسان المؤمن أن يسأل عن أمور دينه ودنياه بما ينفعه، لا تبقى الأمور غامضة عليه ويبقى ساكتا أو يستحي من السؤال، أو حتى لا يقال عنه أنه جاهل مثلا. لا، نصف العلم أن تقول لا أعلم. هنا أيضا يأتي هذا المعنى هنا في هذه الرواية الشريفة الراوي، كثيرا ما نرى في رواية أهل البيت سلام الله عليهم عندما يسألون عن شيء ثم يجيب الإمام بشيء جوابا عن سؤالهم، إذا بقي شيء غامض في الجواب أو يحتاج إلى شيء من التفصيل أو التبس على هذا المستمع والسائل شيء من هذا الأمر وهذا الجواب، يسأل الإمام عليه السلام، لا يبقى ساكتا، لأنه مسؤول أن يعرف كلام الإمام المعصوم المفترض الطاعة، ثم ينقله إلى الناس ويطبقه هو في نفسه فيما يحتاج منه. إذن هنا يسأل هذا الراوي الإمام الصادق عليه السلام: وما الدعاء يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: المزاح، يعني الدعابة المطلوبة المقصودة في كلام هذا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السابق الذكر. هنا هذه الدعابة هي المزاح، أن يمازح بما هو مستحب بحده وحدوده. هنا سنأتي أيضا إن شاء الله إلى معاني أخرى، هنا آثار حسنة للمزاح وهناك بعض الآثار السيئة، متى تأتي هذه ومتى تأتي تلك، هنا على المؤمن قلنا أن يوازن بين الحالتين، هذا سنأتي إليه إن شاء الله. ولكن الذي يهمنا هنا أن نقول الشيء المستحسن في هذه الدعابة التي يجب على المؤمن أن يتمثل بهذه الصفة، ولا يكون مقطبا مغضبا، ولا يبعث الإشمئزاز في نفوس الآخرين، بل يكون مريحا لهم، منشرحا في ذاته ومريحا للآخرين، ويخفف عن آلام الآخرين، لأن هذه الدنيا بطبيعتها تحمل الهموم والمشاكل والآثار السيئة والسلبية والمادية الضيقة التي عادة ما يكون فيها الصراع والخلاف والمشاكل والتنازع، وكل يريد إليه ويحجبه عن غيره، وما إلى ذلك من المنافسات المذمومة في هذه الدنيا عادة تحتاج إلى من يريحك في هذه الدنيا، ومن يخفف عنك شيئا من آلامك، ومن يتلقاك بوجه حسن. وفي الحديث الشريف أيضا بهذا المعنى، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا وإن تلقى أخاك بوجه حسن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه متابعين الأعزاء مستمعي إذاعة طهران العربية سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته صباح الجمعة المباركة صباح الرحمة والسكينة نحييكم بتحية الإيمان والسلام ونرافقكم اليوم في برامج عامرة بالذكر والدعاء والفكر الهادئ الذي يلامس قضايا المجتمع الاجتماعية والسياسية من القرآن الكريم إلى المعارف الإسلامية إلى الأخبار التي تنقل بصدق وموضوعية في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة المبارك، نفتح أثيرنا لقلوبكم وأصواتكم، فشاركوا بتفاعلكم وسجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنوات الإذاعة. رقمنا على الواتساب 0 98 99